والسليم على آله وصحبه الطيبين الطاهرين لا يمشيه ما بعد. فتكسر المرأة والخنت ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ونفاذتين لما روى أحمد وأبو داود. وفيه ضعف عن ليلة الثقفية قال: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء الحقاء ثم الدرع الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يجد غير محلة، وصغيرة في قميص ولفافتين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل فصل التكفين لأنه قال المؤلف: الحجار يتكفل في خمسة أثواب إزار وقميص إزار وخمار وقميص ولفافتين. تكفل المرأة والخنثى كذلك من باب الاستحباب والاحتياط، احتمال أن يكون الخنثى امرأة، في خمسة أثواب. قال الشارح: بيض من قطن. مر معنا أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، فإنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض. وأما المرأة فاختار المؤلف أنها تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وهو غطاء الرأس، وقميص وهو الدرع، ولفافتين لما روى أحمد وأبو داود. وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. هذا الحديث كما أشار الشارح أن فيه ضعفا، ففيه نوح بن حكيم الثقفي مجهول، وهذا الحديث روي أيضا من طرق أخرى عن أم عطية أنها قالت: كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي. وصححه الحافظ، قال: صحيح الإسناد. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم، كما قال الإمام ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفل المرأة في خمسة أثواب. أكثر أهل العلم على أن المرأة تزيد على كفن الرجل بثوبين، وذلك أنها تزيد على الرجل في حال حياتها في السترة، ليست المرأة أكثر لباسا من الرجل في حال الحياة، قالوا كذلك في حال الوفاة أو الموت تزيد عليه لزيادة عورتها على عورته، فكذلك هي بعد الموت. وعلى هذا الشافعي وأبي حنيفة أن المرأة تكفن في خمسة أثواب: الإزار الذي يلف على وسط المرأة، والخمار تقنع به بعد أن تلبس الدرع أو القميص، تلبس الدرع ثم تقنع يلف رأسها بالخمار ثم تلف باللفافتين والحقاء ما يشد على الحقو، والحقو هو وسط الإنسان، والدرع القميص، قميص المرأة يسمى درعا في زماننا يسمى بالدراعة، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص أو الدرع ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة. الصبي قال يكفن في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الثوب الواحد يكفي الصبي، لكن الجمهور على أن حكمه كالكبير في استحباب الثلاثة، وهو اختيار ابن المنذر أيضا لعدم الفرق بينه وبين الرجل، فقالوا أنه يكفن في ثلاثة كما أن الرجل يكفن في ثلاثة. ما لم يرثه غير مكلف، أي أنه إذا سمح أو سمح الوارث بأن يكفن بثلاثة فلا بأس، وإلا فإن كان الورثة صغارا كفن في ثوب واحد، لأن الزائد على الثوب الواحد إيش؟ تبرع، تبرع من الورثة. لكن كما قلنا أن مذهب الجمهور أن الصغير حكمه كالكبير في استحباب الثلاثة. وصغيرة في قميص ولفافتين، أي تكفن الصغيرة ككفن الرجل، قميص ولفافتين بلا خمار، لأن الصغيرة لا تحتاج إلى الخمار في حال حياتها كذا بعد موتها.
والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، غير الكفن لأنه إضاعة مال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد لثمنه.
الواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعا، إذا كان هناك ضرورة أو كان هناك قلة في الثوب أو فقر شديد أو حاجة، فالواجب في كفن الميت ثوب واحد يستره جميعا، يستر جميع بدنه، لأن العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد، فكذا كفن الميت من باب أولى، كفن الميت من باب أولى أنه يكفي فيه ثوب واحد يستره. وكما ذكرنا أنه لا بد أن يكون هذا الثوب يستر بحيث أنه لا يكون واصفا للبشرة، لا يكون شفافا، إذا كان رقيقا يصف البشرة أو كان رقيقا يصف تقاطيع البدن والأعضاء هذا يكره، فقد يحرم بالنسبة للنساء. وإذا لم يوجد الأبيض فلا بأس في غيره من الألوان، إذا كان هناك نقص أو حاجة فلا بأس، وإذا لم يوجد إلا ما يستر العورة المغلظة فإنه تستر به العورة المغلظة. وقد جاء في الصحيحين أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل لم يوجد ما يكفن به إلا شملة، كساء إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجليه بدأ رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا عند رجليه شيئا من الإذخر. فهذا يدل أنه إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ستر به الميت وكفن به الميت وتستر به عورته أولا، ثم ما زاد فيكون من جهة الرأس. ويكره بصوف وشعر، لأنه خلاف السنة، فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن بثوب أبيض من قطن، هذه هي السنة، ولهذا قال الشارح يكره بصوف وشعر لأنه خلاف السنة وخلاف فعل السلف والتابعين لهم بإحسان. ويحرم بجلود، يحرم أن يكفن بالجلود أو بالجلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الجلود عن الشهداء، أمر بأن تنزع عنهم الجلود، وقيل هذا لأن الجلود من ملابس أهل النار. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تنزع الجلود عن قتلى أحد، ويجوز في حرير لضرورة فقط، إذا لم يجد ما يكفن به الميت إلا ثوبا من حرير فإنه يجوز عند الضرورة، لأن الحرير يباح للضرورات، الحي إذا اضطر للبس الحرير جاز له في حال الضرورة. وإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق، لأن العورة تقدم بالستر على سائر البدن، وكما قلنا إن بقي شيء من الثوب ستر به رأسه وما يليه شرف الرأس على باقي الأعضاء. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال، لا يجوز أن يدفن مع الميت الحلي أو المقتنيات أو الثياب التي كان يلبسها في حال حياته أو ما كان يستعمله في حال حياته من أدوات ثمينة، لأن هذا من إضاعة المال، هذا من إضاعة المال، وهو من عادات الجاهلية. فالكفار من الفراعنة وغيرهم يدفنون الحلي وأدوات الزينة، وربما يدفنون معه سلاحة أو ما أشبه ذلك لاعتقادهم أنه يحتاجها إذا قام من موته، هذه عادات أهل الجاهلية. أما في الإسلام فيحرم دفن الحلي مع الميت ولو كان يلبسها في حال حياته، لأنها من إضاعة المال. كيف وقد مر معنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أرادوا أن يكفنوه بثوب جديد قال الحي أولى بالجديد فإنه يسلب سريعا، قال الحي أولى، يعني زهد في الثوب الجديد في الكفن الجديد رضي الله عنه وأرضاه. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، إذا كان اضطر لكفن الميت وخشي أن يموت إن لم يأخذ هذا الكفن، إذا خشي أن يموت ويهلك إذا لم يأخذ كفن الميت جاز له أن يأخذه، وإلا لغير الضرورة لا يجوز لأنه حق للميت.
فصل في الصلاة على الميت، تسقط بمكلة وتسلم جماعة ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة، والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر الذكر، وعند وسطها أي وسط الأنثى، قل كنت بين ذلك، والأولى بها نصيب العدل، فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه، الأمير فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي، وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق ويقرأ مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما.
فصل في الصلاة على الميت، والصلاة على الميت كما مر معنا هي فرض كفاية بالإجماع، غير شهيد المعركة فإن الصلاة على شهيد المعركة مستحبة وليست بفرض، فشهيد المعركة مستغني عن صلاة الجنازة بأجره وفضله ومنزلته. والمقتول ظلما أو من مات بعد المعركة ومن له حكم الشهادة في الآخرة يصلى عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن هؤلاء وإن كان لهم حكم الشهادة في الآخرة إلا أنهم في الدنيا يعاملون كبقية أموات المسلمين، ودليل فرضية الصلاة على الميت قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنه كفروا بالله ورسوله. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يصلي على المنافقين، وهذا دليل على أنه كان يصلي على المؤمنين وعلى المسلمين. وأيضا أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: صلوا على صاحبكم. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الأموات، وهذا إجماع المسلمين. وقال الفاكهي: إن الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة. الصلاة على الميت قال هي من خصائص هذه الأمة. تسقط بمكلف، أي تسقط الصلاة على الميت بصلاة مكلف عليها، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. هذا قول الأئمة الثلاث. فالصلاة على الميت تسقط بالواحد، تسقط بالواحد. فإذا قام بها رجل أو امرأة أو حر أو عبد سقطت عن الباقين. ولا يجوز أن تؤخر صلاة الجنازة إلى ما بعد الدفن، بل تقديمها على الدفن واجب، إلا إذا فات ذاك الواجب فإنه يصلى عليها ولو بعد الدفن. أما إذا تعمدوا تأخيرها إلى بعد الدفن فأهل العلم يؤثمون فاعل ذلك لأنه ترك واجبه. وتسن جماعة، تسن الصلاة على الميت جماعة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليهم، وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا. والصلاة على الميت تسن لها، الصلاة على الميت جماعة يسن لها ما يسن في صلاة الجماعة من تسوية الصفوف لأنها صلاة، ويجب لها الطهور، لا تصلح الصلاة بغير طهور كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وذلك لحديث مالك بن هبيرة: كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي والحاكم. والأصح منه والأقوى ما رواه مسلم، أنه ما من مسلم يموت فيقوم عليه أمة من المسلمين يبلغ 100 إلا شفعوا فيه، وفي لفظ: لا يشركون بالله شيئا. فتسن الصلاة جماعة، ويسن تكثير الجماعة على الميت من أجل الشفاعة له، هذه هي السنة. فالأفضل تكثير الجمع، وورد التكثير إلى 100، وفي حديث ابن عباس 40 إلى 40 رجلا. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، يعني عند صدر الرجل. السنة في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسطها، أي وسط الأنثى، والخنثى بين ذلك، بين الصدر والوسط، لما جاء في الصحيحين من حديث سمرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وروى عنه أصحاب السنن أو الترمذي في سننه أنه قام عند صدر الرجل، قام عند صدر الرجل. قيل الحكمة في قيامه صلى الله عليه وسلم وسط المرأة لسترها، وقيل لأن وسطها هو محل حملها. وأما الخنثى فبين الصدر والوسط لاستواء الاحتمالين فيه، احتمال يكون رجلا أو يكون أنثى، فما دام أنه استوى فيه الأمران قام بين الصدر والوسط. الأولى بها وصيه العدل. من هو أولى الناس بالصلاة على الميت؟ وصيه، كما مر معنا في التغسيل والتكفين أن الأولى بالتغسيل والتكفين هو الوصي الذي أوصى به الميت. فإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه فلان فهو أولى الناس بالصلاة عليه، بشرط أن يكون عدلا، أن يكون هذا الوصي عدلا، ليس من أهل الفسق ولا من أهل الفجور. فأولى الناس بالصلاة عليه هو وصيه، وما زال الصحابة يوصون بذلك. الصحابة كانوا يوصون أحيانا ليصلي عليه فلان، هذا شيء مشهور عندهم رضي الله عنهم وارضاهم. فسيد برقيقه، أي أولى الناس بالصلاة والإمامة إن كانت جماعة، إن كانت جماعة فأولى الناس بالصلاة عليه وصيه، وأولى الناس بالصلاة على العبد سيده لأنه مالكه. فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم، فالسلطان بعد وصي الميت وسيده أولى بالإمامة في الصلاة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من بعده كانوا يصلون على الجنائز وعلى الموت، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يستأذنون أقرباء الميت. وفي الصحيح عن الحسن قال: أدركت الناس وحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، من رضوه لفرائضه. فالوالي أو من ينوب عنه أو من عينه الإمام للصلاة على الجنائز كإمام المسجد المعين فهذا أولى الناس بالصلاة عليه بعد وصيه. فالأولى بغسل رجل، يعني الأولى بالإمامة على الصلاة على الميت بعد من تقدم، الأولى بغسل الرجل، ويقدم الأب فأبوه وإن علا، ثم الابن وابنه وإن نزل، كما ذكرنا في الترتيب عند تغسيل الميت. فزوج بعد ذوي الأرحام، لأن الزوج له مزية على باقي الناس فيقدم لأجل هذه المزية وهي الزوجية. ومن قدمه ولي بمنزلته، إذا كان الولي هو الذي قدم هذا الرجل للصلاة عليه فيقدم على غيره، لا من قدمه وصي، يعني من قدمه الولي من أولياء الميت صار بمنزلته في إمامة الصلاة على الميت إذا كان أهلا. هذا كله إذا كان الوصي أو من هو أولى الناس بالصلاة على الميت يكون أهلا للصلاة على الميت، أما إذا كان ليس بأهل مثل أن يكون عاميا لا يحسن الصلاة مثلا أو لا يصلح لتقدم المسلمين أو الصلاة عليهم فإنه يقدم عليه من هو أولى وأحسن. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، يتقدم الكلام على هذا في باب صلاة الجماعة أن الإمام يليه الرجال والحفاظ من الرجال ثم الذين يلونهم، وأن النساء يكون خلف الرجال. فإذا اجتمعت جنائز متعددة للصلاة فإنه يقدم إلى الإمام أحفظهم لكتاب الله أو أحفظهم للسنة أو أعلمهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسنهم أكبرهم سنا إذا تساووا في الحفظ لحفظ القرآن أو تساووا في السنة ومعرفة الدين والشرع فأسنهم أكبرهم سنا، فأسبق يعني ان تساووا في السن فأسبقهم إلى الإسلام، أسبقهم إلى الإسلام. ويقرع مع التساوي في الكل، إذا تساوى في كل ما تقدم يقرع بينهم، يقرع بينهم إذا تساوى فيما تقدم. وجمعهم بصلاة أفضل، أي أفضل من إفراد كل ميت بصلاة. هذا اختيار الشارح، أن يجمع تجمع الجنائز بصلاة واحدة أفضل من إفراد كل ميت بصلاة. وقال بعض أهل العلم بالعكس، قال إن إفراد كل ميت أفضل، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بصلاته أموات أكثر من ميت بصلاته، ولعل هذا يكون أقرب والله أعلم إلى السنة. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما، يعني إذا اجتمع رجل وامرأة جعل وسط المرأة إلى حذاء، يعني إلى ما يحاذي صدر الرجل حتى يصلي عليهما الإمام صلاة واحدة يجمع بينهما، والخنثى بينهما، الخنثى بينهما إذا اجتمعوا للصلاة عليهم مرة واحدة. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.